بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل عليكم السلام. انتهينا من الكلام على تمييز اسم النواسخ من خبر النواسخ يرحمك الله. الآن يبين مسألة وهي مسألة تمييز الفاعل من المفعول. هذه المسألة في الحقيقة مو تمييز للفاعل عن المفعول، هو اختبار أن الجملة التي أتيت بها هل هي صحيحة أم لا، لأن الفاعل عن المفعول هو واضح، المنصوب يكون مفعول والمرفوع يكون فاعلا، فما يحتاج إلى تمييز، ولكن للاختبار يعني لازم تكون الجملة موجودة عندك، فتضع مكان المنصوب شيئا ومكان المرفوع شيئا آخر، الجملة لازم تكون موجودة، فهو اختبار في الحقيقة، مو أن أنا الآن أريد أن أستخدم الجملة كما في المباحث السابقة في المبتدأ والخبر أو في الاسم والخبر، كنا نقول الآن تريد أن تستخدم الجملة، فهل تضع النكرة اسما لكان أم المعرفة اسما لكان، كان شنو لحاظ استعمالي عنده. أما هذا المبحث لا، بعد الاستعمال يأتي دور هذا الاختبار في الحقيقة، تختبر هل هذه الجملة التي قلتها صحيحة أم لا، هل هذا المنصوب الذي وضعته في هذا الموضع في الحقيقة هو يصلح أن يكون مفعولا أم لا. هذا البحث يعني قليل الفائدة نوعا ما، نقدر نقول يمكن جاء به المصنف من باب كثرة خطأ فيه يعني من المبتدين يعني، وإلا اللي يتكلم باللغة العربية بالسليقة يتكلم صح يعني قليلا ما يخطئ فيه، فيذكر من هذه المسائل الشائكة اللي قد شخص يخطئ فيها أربع مسائل: مسألة كثيرة الدوران، وثلاث مسائل شنو قليلة الدوران. المسألة كثيرة الدوران يبدأ البحث بها، ثم يجعل الثلاثة الأخرى شنو في الفروع، يعنون عنوان فروع، يذكر ثلاث مسائل في تحت عنوان الفروع. المسألة الأولى اللي كثيرة الدوران هي فيما إذا كان أحد الاسمين، يعني أنا استخدمت جملة فيه اسمين، وضعت أحد الاسمين مفعولا والآخر فاعلا شيء بلا أي ترون بدون أي تفكير، الحين أبي أختبر هذا الاسم الذي وضعته فاعلا هل هو صحيح أم لا، هذا الاسم الذي وضعته مفعولا هل هو صحيح أم لا. المسألة الأولى فيما إذا كان أحد الاسمين شنو من الموصول من الأسماء الموصولة أو اسم مبهم يعني كما مثلا ما الموصول
ما تظهر حركة الإعراب كذي،
لا لا ما لي شغل بالإعراب، ندري أن هذا أعطيته إعراب الرفع لأن الثاني يظهر عليه، لا يكون اسم مبهم من ما الأسماء اسم موصول يعني أو اسم استفهام، الأسماء اللي دلالتها مبهمة يعبر عنها بالاسم الناقص، يعني الاسم الذي يحتاج إلى تبيين في مقابل الاسم التام الذي لا يحتاج إلى تبيين، كزيد عامر بكر موسى اسم تام يعد، موسى مع أن الحركة لا تظهر عليه ولكن يعد اسما تاما. فالمسألة هي أنه إذا كان لنا جملة فيه اسمان في الجملة اسمان، أحد الاسمين تام والآخر ناقص، نكتب المثال مثلا شنو أعجبني يرحمك الله أو لا أعجب
زيدا ما مثلا كره عمرو. عندنا هذا من الحين ما نذكر أعراضه أساس يتضح الإشكال. أعجب زيد شنو اللي أعجبه؟ ما كره عمرو. أي هو الفاعل؟ أي هو المفعول؟ هذه اسم، هذا اسم موصول، وهذه صلته، صلة اسم الموصول ما له شغل. عندنا فعل اسم، اسم هذا خليك عنه، هذا موصول، هذا صلة الموصول. كره عم صلة الموصول ما له شغل فيه. الكلام في هذين الاسمين، أرفع زيد ولا أرفع ما وأنصب زيد؟ يقول طريقة التمييز، مثلا أنا نصبت زيد، جيد، يقول تضع مكان الاسم المنصوب الاسم التام المنصوب، مكان الاسم التام ضمير المتكلم، تقول أعجبني شنو هذا، بما أنه منصوب أضع بدال ضمير المتكلم المنصوب، وبدال الاسم الناقص إذا كان لما لا يعقل كما، فتضع اسم من غير العقلاء، مثلا الثوب، إذا كان من ما يعقل مثلا من، فتضع مثلا زيد بدال، فحسب أنه من أو ما، مثلا إذا كان الذين، الذين لمن يعقل، أعجب زيدا الذين كره عمرو مثلا، فتضع منه بدال مثلا الزيدون بدال ما، فتضع بدال الاسم التام ضمير المتكلم، وبدال الاسم الناقص اسما ظاهرا مناسبا له من حيث التعقل وعدم التعقل، فتشوف الجملة تصح أم لا. أعجبني الثوب تصح، صحيح. الحين إذا رفعت زيد قلت أعجب زيد ما كره عمرو، هذا الاسم التام نخلي بداله شنو؟ ضمير شنو؟ متكلم، بما انه مرفوع نضع ضمير رفع اعجبت، وبدال هذا نخلي الثوبة، يصير اعجبت الثوبة، لا يصح الثوب لا يتعجب حتى أنا أعجبه وذاك لا يعجبه، لا يتعجب بما أنه غير عاقل فلا يتعجب، فهذه الجملة يتبين أنها خاطئة، أعجب زيد ما كره عمرو، أما هذه صحيحة، فهذا نوع من الاختبار يعني في نفس الجملة اللي مشتملة على اسم تام واسم ناقص، هذه طريقة الاختبار يبينها. ما عندي شيء، احنا بالسليقة نستخدم على الطريقة الصحيحة يعني، ولذا الدمامين اصلا الباب هذا ما يعرف الفاعل به يعني المفعول طوفه، ما حشى ولا حاشي، باب المحشين حشوا ولكن الدماميني طوف وزين سوي. ما عندي شيء. قال ما يعرف به الفاعل من المفعول، وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما، يعني هذه المسألة الأولى اللي كثيرة الدوران كثيرة الاشتباه، وطريق معرفة ذلك أنك بينت الجملة صحيح بالطريقة الصحيحة أم لا، طريقة معرفة الصحة عن عدم الصحة شنو؟ أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا زيد ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا زيدا ضميره يعني ضمير المتكلم المنصوب، وتبدل من الناقص ما اسما بمعناه، شنو بمعنى ما؟ مو أنه يكون بمع مثلا تقول ما معناه الذي،
فأضع مكان الذي، لا بمعناه من في العقل وعدمه. يعني شوف هذا الاسم الناقص هل هو للعاقل؟ من مثلا فضع مكانه عاقلا ضع مكان الثوب عمرو، أما إن كان غير عاقل فضع مكانه شنو؟ ثوب مثلا. الحين إذا كان عاقل الجملة تصح، إذا كان عاقل نقول أعجبني أو أعجب زيد من كره عمرو، نطبق القاعدة أعجب أعجبت مثلا بدال من، بما أنه عاقل ضع اسم عاقل مثلا أعجبت خالدا، اللي خالد هو من كرهه عمرو، أعجبت خالد هذا يصح. ليش؟ لأن هذا هني عاقل وهني غير عاقل. الثوب لا يصح أن يتعجب، ولكن خالد يصح أن يتعجب مني، فهذه ضابطة. وإن صح فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله. يعني إذا بعد الإبدال أبدلت من الاسم الصحيح بالضمير والاسم الناقص بما يناسبه من حيث التعقل وعدم التعقل، إن كان لغير العقلاء فتضع مكانه مثلا ثوب، إذا كان للعقلاء تضع مكانه اسم عاقل، فإن كانت صحيحة فهي صحيحة قبله، يعني قبل الإبدال. هذه الجملة اللي أنت جبتها بلا تروي والحين تبي تختبرها هذه تكون صحيحة، وإلا فهي فاسدة كهذه الجملة اللي كانت فاسدة. جيد. فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن وقعت ما على ما لا يعقل، يعني على من يقول أن ما يختص بغير العقلاء، بعضهم يقولون لا ما قد يدخل على العقلاء أيضا، فإنه نعم فعلى القول الثاني اللي كلمة ما تدخل على العقلاء أو بدال كلمة من اللي بعد اتفاق إنه حتى أنه مختص بالعقلاء فتصح الجملة. أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل، فإنه لا يجوز أعجبت الثوب. ليش؟ لأن الثوب لا يتعجب حتى أنا أعجبه، أعجبته يعني جعلته متعجبا. هل يصح أن أجعل الثوب يتعجب مني؟ ويجوز النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب، يأتي بدال زيدان ضمير المتكلم المنصوب وبدال الاسم الناقص شنو؟ اسم مرفوع لغير العقلاء. فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، نعم على قول اللي يقول ما تدخل على غير العقلاء هالجملة تصح، قد يكون مكان ما مو ثوب، قد يكون مكان خالد، لأن ما عند بعضهم يعبر به عن العقلاء أيضا، لأنه يجوز أعجبت النساء أو أعجبت خالدا. وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا. ليش جاز الوجهان في من والذي؟ لأنه يكون للعاقل، طبعا الذي مو دائما للعاقل، يصح للعاقل وغير العاقل، من هالباب يجوز. من هو الذين؟ كان مثل كان نوعا ما أفضل، وأن الذين للمختص بالعقلاء، أما الذي فليس مختصا بالعقلاء، ففي بعض الأحيان قد يصح وفي بعض الأحيان قد لا يصح. إذا عبرت عن الثوب بالذي لا يصح، إذا عبرت عن الثوب بالذي قلت أعجب زيد الذي كره عمرو، والذي كرهه عمرو هو ثوب مثلا، فلا تصح الجملة. فإذا كان يمثل بالذين لمختص بالعقلاء كان أفضل. واضح؟ واضح ولا أشرح مرة ثانية؟ الحين هذا الكلام من المصنف فيه إشكال يعني نوعا ما، وما ذكروا المحشين، لكن الإشكال الظاهر وارد أن المصنف جاء بالمسألة بنحو القاعدة، قال كلما يعني كأن لسان حاله هكذا، كلما كان أحد الاسمين تاما والآخر ناقصا، فهذا هو الاختبار، بهذه الطريقة تميز الصح عن الخطأ. الحين احنا نجيب جملة، مثلا نقول زانة، زانة يعني زينة، شلون؟ زيدا الثوب وزانة، زيد الثوب، هذا شلون؟
ما في ناقص،
عفوا انا كتبت الثوب، يقول ما كره عمرو، انا اشتغل ما كره عمرو، ونقصد بهذا غير العاقل، ما كره عمرو. نطبق نفس الاختبار، نقول شنو؟ بدال هذا الاسم التام زانني، شنو؟ وبدال هذا الناقص نخلي الثوب. يصح أم لا؟ زانني يعني زينني الثوب، تزينت بهذا الثوب، صحيح. الثاني أيضا نختبره، زان أو إي، زنت الثوب، يعني أنا زينت الثوب، هم يصح. فوين المشكلة في كلام المصنف؟ كان المفروض يقيد الفعل بما يصح وقوعه من العاقل ولا يصح وقوعه من غير العاقل، أو تعبير أدق يصح إيقاعه على العاقل فقط لا إيقاعه على غير العاقل. فالإعجاب لا يصح إيقاعه على الثوب لأن تجعله يتعجب، الإعجاب لا يطلق على الثوب، لا يعني لا يضع الثوب مفعولا له، ليش؟ لأن الثوب غير عاقل، وهذا الفعل يحتاج في مفعوله أن يكون عاقلا، هذا هو السبب. الإعجاب يحتاج أن يكون مفعوله عاقلا والثوب ليس بعاقل. أما هنا عندنا اسم تام واسم ناقص، أحدهما عاقل والآخر غير عاقل، ولكن لا يشترط فيه أن يكون مفعوله عاقلا، سواء كان عاقلا أو لم يكن عاقلا يصلح. فلعل من هلبة ما حشد دماميني، لأن المسألة ما لها ضابطة في الحقيقة، يعني مرتبطة بأشياء متغيرة كثيرة، منها من وما، إذا كان من هل القاعدة لا تجري، لأن يصح النصب والرفع في من، فهذه مو ضابطة لتمييز الفاعل عن المفعول فيما إذا كان الاسم الموصول للعقلاء، فالضابطة تنتفي هنا لأن الوجهان جائزة. كذلك إذا كان شنو؟ إذا كان الفعل يصح إيقاعه على غير العاقل، أما الضابطة تنتفي، ففي الحقيقة هي مو ضابطة تامة، كل ما لفيت يمين يسار شنو؟ سقطت من كونها ضابطة.
الأفضل يقول ما يجوز به أن يكون فاعل ومفعول مثلا،
شو؟
الأفضل أن يقول ما يجوز به أن يكون فاعل أو مفعول، يعني الضابطة اللي وضعها حيث أن نعرف
أن
هذا الاسم يصح أن يكون فاعل أو مفعول.
إيه هو يبين هذا، ولكن بين كقاعدة عبارة الأولى قال شنو؟ وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا، يعني كلامنا فيها المسألة، عندك اسم ناقص وعندك اسم تام، أقول مو بهالسعة كلما كان فيه اسما تاما واسما ناقصا فكان كذا وكذا الضبط، لا، لازم يكون أحدهما اسم تام والآخر اسم ناقص، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يكون الاسم الناقص للعقلاء، وإلا هذه الضابطة ما تمشي. الشرط الثالث أن يكون الفعل لا يجوز إيقاعه على العقلاء، هذه الضابطة الثالثة يعني، أو الشرط الثالث يعني، ضابطة يبيلها تضييق، يبيلها شروط، مو بهالسعة اللي ذكرها المصنف. على أي حال هذه ضابطة.
ليش حرف؟
لعبة يعني نحوية مو.
ليش حرف يعني الاسم الناقص يعني خصوص فيه؟
لا ما في خصوصية، هذا من باب الاشتباه، أقول هالمسائل ما لها خصوصية، ولكن كثيرا ما المبتدي يشتبه فيها في هالموارد، في فعل أعجب كثيرا ما قد المبتدي يشتبه، يقول أعجبت زيدا ولا أعجبني زيد، شنو أقول أنا؟ لأن من باب الإفعال وشوي في غموض لعل المبتدي يشتبه، فمن هالباب ذكره. ونظر الأولي إلى هذا الفعل بالذات فعل أعجب، ولكن ما قيد المسألة بأعجب، أطلقها، قال كل فعلين وكل ما كان له اسمان، يعني جاب المسألة بنحو دائرتها موسعة. إذا كان يخصص يقول في فعل أعجب هذه الضابطة تمشي، إيه نعم كان يصح. يا رحمك الله. هذه المسألة الأولى وهي عنوانها بمسألة الإعجاب حتى لا يأتي نفس فعل زانة وإلى آخره. أما الفروع المسألة الثانية والثالثة والرابعة اللي أقل دورانا في على الألسنة، قال فروع تقول أمكن المسافر السفر، نفس الضابطة تجريها في هذه الفروع. فالمسألة الأولى كانت مسألة الإعجاب، أعجبني كذا وكذا، واحدهما أحد الاسمين تام والآخر ناقص. المسألة الأولى الإعجاب، المسألة الثانية الإمكان في فعل أمكنني، هم لما أنه من باب الإفعال ويأخذ مفعولين وكذا قد الواحد يشتبه. مثال شنو؟ مثلا تقول أم، مثال الكتاب شنو؟ أمكن المسافر السفر، أمكن مسافر السفر، مثلا أنا جيت ما أدري أي واحد مرفوع أي واحد منصوب، فاعل الإمكان من هو؟ هل هو السفر فاعل الإمكان أم المسافر فاعل الإمكان؟ مثلا رفعت المسافر ونصبت السفر، فالآن أريد أن أختبر هذا الذي استعملته، فأقول نفس الضابطة وجريها، مكان الاسم المرفوع أضع ضمير المتكلم المرفوع، أمكنت السفر، هذا بعد ما يحتاج تخليه بدال شيء ثاني بما أنه اسم تام، أمكنت السفر، هل هذا صحيح أم لا؟ أنا أمكن السفر ولا السفر يمكنني؟ السفر يمكنني، فهذا خطأ، فالمفروض تقول شنو؟ أمكن المسافر السفر، هذا إذا تختبره يكون صحيح، أمكنني السفر. هذا الفرع الأول، تقول أمكن المسافر السفر بنصب المسافر، لأنك تقول أمكنني السفر، يعني إذا وضعت بدال هذا الاسم المنصوب ضمير المتكلم المنصوب يصح، ولا تقول أمكنت السفر، لا يصح أن تضع مكان المسافر شنو؟ ضمير رفع المتكلم، أمكنت السفر. المسألة الثالثة والرابعة يذكرها مع بعض يعني، ف
حقيقة خمس مسائل يعني ثالثة مسألتين أو عبارتين والرابعة زيد في رزقه عمرو. وتقول هذه المسألة الثالثة اللي فيها جملتين ما دعا زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج. نعبر بمسألة ما دعا وشنو ما كره مثلا. في الحقيقة وجه الإبهام اللي يخلي الواحد يشتبه هو ما الاستفهامية هنا حين دعا كره اللي كان هذه تخلي المبتدي يشتبه. مثال شنو مثلا تقول ما دعا زيد إلى الخروج سؤال يعني استفهام ما دعا زيد إلى الخروج ما شنو اللي خلاه يخرج فهل ترفع زيد ولا تنصبه؟ إذا رفعته شنو يكون؟ يكون فاعل لدعا والمجموع جملة خبرنا. إذا نصبته يكون شنو؟ مفعولا لدعا وفاعل دعا يكون ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى ما في. فالوجهان من ناحية النحوية يعني جائزة ما في أي مشكلة ولكن المعنى لا يتقبل إلا أحدهما. فنفس الضابطة نجريها هنا أيضا. افرض إذا مرفوع مثلا فرض الأول إذا رفعنا هذا الاسم الضابط نبي نختبره نقول شنو ما دعوت إلى الخروج ما دعوت إلى الخروج هل يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ لأن فعل دعا يحتاج إلى فاعل ومفعول هذا فاعل والمفعول ما عنده مفعول فهذا خاطئ. فالمفروض شنو تقول ما دعا زيدا إلى الخروج هذا إذا تختبره يصح يصير شنو ما دعاني بدال زيد تحط ضمير المتكلم منصوب ما دعاني إلى الخروج. هذا صحيح ما دعاني فاعله هو المستتر يراجع إلى ما والمفعول هو الياء. فهذا طريقة اختبار هذه العبارة. كذلك ما كره شنو ما كره زيد من الخروج نفس الكلام لأن كره متعدي يحتاج إلى فاعل ومفعول نفس الكلام حط هذا بدال دعا كره حط وإلى الخروج من الخروج مثلا نفس الكلام ما كره زيد من الخروج إذا قلت يصير شنو ما كرهت من الخروج يحتاج إلى مفعول ما عنده مفعول فالجملة خاطئة. إذا قلت ما كره زيدا أو الرفع ما كرهه زيدا يحتاج إلى مفعول. أما إذا نصبته أو خليت بدال مثلا اسم آخر ما كرهه زيد من الخروج يصح.
سيدنا في الجملة الأخيرة ما دعاني يعني زيد هو اللي يتكلم
لا أنت تفرض أن أنت المتكلم يعني تخلي بدال زيد نفسك ما دعاني إلى الخروج هل هذه الجملة صحيحة أم لا؟ صحيحة. أما إذا خليت المتكلم بدال الفاعل والمفعول أيا كان هذا الاسم خليت المتكلم بهذا السياق لا يصح ما دعوت إلى الخروج ما يصح. والفاعل ضمير ما مستتر بنصب زيد في الأولى مفعولا
خل هذا نكتبه أساس هذا يصير عكس هلاك. ما كره
زيد من الخروج هذا على فرض شنو؟ رفع زيد. وما كره زيدا من الخروج. نطبق الضابطة شو يصير؟
ما كرهت
من الخروج. وهني عندك شنو؟ ما كره كرهني من الخروج. أيه الصح؟ هذا عكس هذاك. هذا الصحيح وهذا الخاطئ. يعني في فرض الرفع هو الصح، أما في دعا فرض الرفع كان خاطئا. ليش؟ لأن هني ما يكون لفاعل ما كرهني من الخروج.
الثاني ما في مفعول به يعني.
هذا ما في فاعل. إذا تقدر لفاعل هم ما يصير. ما كرهني هو، كرهني أنا من الخروج يعني شنو؟ ما له معنى. كرهني أنا من
الفعل ما له مفعول به.
الأول هذا تقدر تقدر له. حذف المفعول به من الموصول هو جائز. يقدر له ما في مشكلة أو ما تقدر. يعني عدم التقدير وعدم التقدير هذا جائز. كلامنا في المعنى بغض النظر عن القواعد النحوية. هذا المعنى يصح أم لا؟ ما كرهت من الخروج يعني شنو اللي ما عجبني من أن أخرج؟ صحيح. ولكن ما تقدر تقول شنو؟ ما الشيء الذي كرهني أنا من الخروج؟ يعني شنو كرهني أنا؟ تضح عندكم الفرق؟ ولا ما تضح؟ الشيء ما يكرهك، أنت تكره من الخروج شيئا، مو أن الشيء يكرهك. فلذا هذه الجملة غير صحيحة. بخلاف دعا، شيء يدعوك. هني أنت تكره وهناك شيء يدعوك، فلذا صاروا عكس. بعبارة أخرى، في الدعوة شيء يدعوني إلى الخروج فأنا أكون مفعولا للدعاء، ولذا وضعه مفعولا هو الصحيح. أما في الكره، أنا أكون فاعل للكره ولا مفعول للكره؟
فاعل.
أنا الذي أكره، أنا أكون فاعل، فلذا وضع الفاعل هو الصح، فيكون بعكس ذلك. مرات القواعد بدون ما تبين واحد ما يشتبه فيها. لو اللي تبين بهالطريقة كل ما يبي يستعمل يفكر بالقاعدة وأخرته يشتبه. هذه المسألة الثالثة. طبق العبارة. وتقول ما دعا زيدا إلى الخروج، وما كره زيد من الخروج، بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل في الأولى. ما دعا زيدا يعني في الحالة الصحيحة، ما دعا زيدا الفاعل شنو؟ ضمير مستتر، والفاعل ضمير ما مستترا، وبرفعه في الثانية فاعلا، والمفعول ضمير ما محذوفا. كرهته تقدر تحذفه تقدر تكتبه ما يفرق، لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه. ما دعاني إلى الخروج هو الصح، وما كرهت من الخروج ما كرهت من الخروج هو الصح. ما تقول ما دعوت إلى الخروج وما كرهني من الخروج، لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج وما كرهت منه، ويمتنع العكس، لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج وكرهني الثوب من الخروج. هني في الحالة الخاطئة على أساس يتضح يا بدال ما الثوب، حين احنا خلينا ما على حالتها، تقدر تغير ما تخلي بدالها شنو؟ الثوب. تقول شنو؟ يعني تخرج الجملة من كونها استفهامية إلى خبرية.
سداك أوضع.
نعم.
بدونها أوضع.
أوضع. إيه. هذه طريقة ثانية نكتبها الحين. مثلا دعوت. تخلي بدال زيد ضمير المتكلم. وما هذه اللي كانت استفهامية تخلي بدالها شنو غير عاقل. الثوب مثلا. وتخلي الجملة خبرية. دعوت الثوب إلى الخروج. هذه خاطئة لأنك لا تدعو إلى الخروج، شيء يدعوك إلى الخروج. أما على هذا إذا نطلع الجملة من سياق الاستفهام ونجعلها خبرية بدال ما نخليها الثوب. دعاني الثوب إلى الخروج. هذا صح. نفس الكلام هني. كرهت كرهت الثوب مثلا حين من الخروج أو لبس الثوب أساس العبارة بالضبط. نعم.
دعاني
الثوب يا الخروج صحيح. إيه. إيه لبس الثوب مثلا دعاني لبس الثوب من الخروج الحين أساس المعنى يتضح. حتى ألبس الثوب خرجت من البيت. دعاني لبس الثوب من الخروج. دعوت لبس الثوب أساس المعنى يتضح. نعم نكتب كرهت لبس الثوب لبس الثوب من الخروج. هذا صحيح أم لا؟
صح.
يعني الخروج من البيت أكرهه للبس الثوب. المقدار من الخروج من البيت أكرهه، كرهت لبس الثوب من الخروج. أما هذا كرهني لبس الثوب، يصير لبس الثوب يكره من الخروج، فهذه خاطئة. هذه المسألة نفس المسألة الأولى في الحقيقة، ولكن سياقها سياق استفهام، ولا نفس الشيء. عندك فعل لا فاعل ومفعول، أحدهما عاقل والآخر غير عاقل، فمع تارة مع العاقل يصح ومع غير العاقل لا يصح، وأفعال أخرى العكس. فالكره لازم يكون العاقل فاعله، كرهت أنا. أما الدعوة لا، مو لازم يكون العاقل فاعله، قد يكون العاقل مفعوله فيصح مع المفعول. طبعا هني قال شنو؟ لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج وكره من الخروج. المفروض يقول شنو؟ كرهني، يجيب المفعول حتى بدال زيدان يصير شنو؟ المفعول الضمير المتكلم كرهني الثوب من الخروج، ولكن اختصر العبارة كره الخروج، كره من الخروج، يقصد شنو؟ كرهني الثوب من الخروج. والثوب لا يكره، فالجملة خاطئة في الفرض الثاني. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة. وتقول زيد مو زيد، زيد في رزق عمرو 20 دينار. زيد في رزق عمرو 20 دينارا.
من المجهول صحيح؟
نعم. من المجهول. إيه نعم، زيد مجهول زاد، زاد السلطان في رزق عمرو 20 دينارا مثلا. هذه العبارة. هذه المسألة الأخيرة شوي فيها تطبيق نحوي يعني جيد، مو نفس البواقي اللي أمور معنوية، لا في تطبيق نحوي. يقول يقول ما دعا زيد في رزق عمرو 20 دينارا برفع 20 لا غير، فإن قدمت عمران، يعني يبحث حالتين.
خلنا نكتبه
عمرون زيد في رزقه 20 دينارا جيد، هذا مزيد. يقول في هالحالة اللي الفعل مقدم الجملة فعلية يعني، وعندنا فعل مجهول، الفعل المجهول يحتاج إلى نائب فاعل. هذا أصله شنو كان؟ زاد السلطان في رزق عمرو 20 دينارا في الجملة اللي كانت بفعل معلوم، وين المفعول به؟ 20 دينارا خو تمييز في رزق جار ومجرور عمرو المضاف إليه، ما عندنا إلا 20، يكون زاد السلطان شنو اللي زاده؟ زاد 20، فهذا كان مفعولا به وصار نائبا عن الفاعل، هذا كان مفعولا به وصار نائبا عن الفاعل. ففي هالحالة حالة الجملة الاسمية الجملة الفعلية لا يصح إلا الرفع، لازم ترفع المفعول به على أنه شنو نائب فاعل. أما إذا غيرت الجملة خليت عمرو هذا مبتدأ المضاف إليه إني عمرين، خليته مبتدأ، قلت عمرون زيد في رزقه 20، ففي الحالة يجوز وجهان في 20. ليش؟ خلينا نعربه، عمرون
مبتدأ
الجملة خبر بأكمل، جيد، زيد فعل ماضي مجهول يحتاج إلى نائب فاعل، هذا نحذف الواو بأساس لا يبين أنه مرفوع ولا منصوب، إما 20 إما 20. شنو نخلي نائب فاعل لزيدة؟
20.
وجه أول شنو؟ 20 نائب فاعل، نائب فاعل زيد. في وجه ثاني يصح أيضا، خل نكمل هذا الوجه، على هذا الوجه شنو يصير؟ يعني إذا الجملة نرجعها إلى أصلها المعلوم، الجملة المعلومة يصير عمرون زاد السلطان مثلا في رزقه 20 دينار، فهذا كان مفعول به جعلناه نائب فاعل، واضح؟ هذا الاحتمال اللي يخطر بالبال بدوان يعني، واضح ولا مو واضح؟ واضح شيخ. حين نقول في احتمال ثاني، نقول 20 يبقى شنو؟ مفعولا به، يبقى مفعول به لزيدة، لزيدة. شلون يكون مفعول به والنائب الفاعل؟ الضمير، فيكون شنو؟ عمرون زاد شنو؟ هو
سلطان،
زاد السلطان،
زاده السلطان،
زاده السلطان في رزقه 20 دينارا إلى آخره، نفس السابق. فليش جاز الوجهان؟ مرة زاد كان له مفعول واحد يعني هذا زاد هذا فاعله السلطان وهذا مفعوله فعل فاعل مفعول الباقي كله زوائد في الجملة كلامنا في هالثلاث كلمات فعل فاعل مفعول مرة ثانية شنو كان عندنا زاد مفعول أول فاعل و20 مفعول ثاني ليش جاز الوجهان مرة زاد كان له مفعولين مرة كان له مفعول واحد هذا يرجع إلى خصوصية كلمة زاد أن لها استعمالين تستعمل مرة متعدية إلى واحد ومرة تستعمل متعدية إلى مفعولين فهذه الكلمة خصوصية هكذا مو أن مسألة نحوية يعني مسألة لغوية أن زاد تقدر تستخدمها متعدية إلى واحد فإذا صار مجهول ما يكون له مفعول بعد فمفعوله يتحول نائب فاعل أما إذا استخدمته متعديا إلى مفعولين إذا صار مجهول يكون المفعول الأول نائبا عن فاعله ومفعول الثاني يكون شنو يبقى مفعولا فهذه المسألة الرابعة في تمييز الفاعل عن المفعول فإذا استخدمته متعديا إلى واحد هكذا تميز نائب الفاعل عن المفعول يعني تجعل هذا نائبا عن الفاعل إذا جعلته متعديا إلى اثنين تضع هذا مفعولا لا نائبا عن الفاعل في الحقيقة هذه مسألة مو مرتبطة بالفاعل والمفعول مرتبطة بالنائب الفاعل والمفعول ولكن لأن الفاعل ونائب الفاعل من باب واحد فيابا في ضمن الباب يعني لا هي دائرة بين يعني كلمة 20 أمرها دائر بين أن تكون نائب فاعل أو مفعول هني نائب فاعل هني يمكن أن تكون مفعولا تقول زيد في رزق عمرو 20 دينارا برفع 20 برفع 20 لا غير فإن قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه 20 جاز رفع 20 ونصبه ليش جاز وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير على حالة الرفع الفعل ما عنده ضمير لأن هذا فاعله وهذا مفعوله وهو متعد إلى واحد خال من الضمير فيجب توحيده مع المثنى والمجموع هذه فائدة إذا هذا كان مثلا الزيدان مثلا هني كان عندنا شنو بدال زيد عفوا
لا مو زيدان
بدال عم كان عندنا عمران مثلا اثنين شنو كنا نقول
زيدة
يا رحمكم الله كنا نقول زيدة
نبغى نخليهم
نائب يتبع نائب فاعله نائب فاعله شنو 20 ما يتغير نائب الفاعل هو فلا يتغير تقول زيدة في رزق العمران
20 دينار
رزق يبقى على حالته 20 دينار أما في هالحالة إذا كان عندك عمران مثلا عمران بما أن في هالحالة عندك ضمير يرجع إلى هذا المبتدأ فالفعل يصير شنو عمر أو العمران زيدا في رزقهما 20 دينارا ففي في الحالة الأولى بما أن زاد ما له ضمير وياه ما في ضمير في حالة المجهول يعني زيد في رزق عمر هذا فعل وهذا نائب فاعله ظاهر مو ضمير فما يتغير بحسب تغير عمر ما له شغل بعمر عمر مضاف إليه لمتعلقه أصلا ما له شغل فيه فما يتغير زيد في رزق آلاف العمرين 20 دينار يبقى زيد متعلقا بشنو بعشرون وعشرون فاعل نائب فاعله أما في هالحالة زيد يتحمل ضمير شنو هذا المبتدأ فإذا تحمل ضميره تبعه في التثنية والجمع وإلى آخره. تقول العمران زيدا، العمرون زيدوا في رزقهم 20 دينارا. اي يعني اذا تجيب المثنى والجمع الاحتمالات تكثر بعد، بعد ما يخلق يكتب. هذا الرافع الاول اللي بيناه على رفع 20.
هذا كلام في المثال اللي تحت في حالتين، 20 مرفوع 20 منصوب.
اي نعم، الحين للحين هو مو متكلم عن عن حاله تقديم عام. لا عفوا دقيقه خلينا نقرا العباره الحين اقول لكم. تقول زيد كذا فان قدمت عمرا، بعدين قاعد يتكلم عن عمر. اول شيء يتكلم عن هذه الحاله يقول ترفع لها جيد، وبعدين ياتي على الحاله الثانيه اللي لها شقين، تقدر ترفع تقدر تنصب 20. فيقول ان فإن قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه 20 جاز الوجهان. إيه نعم، الاحتمالات يعني مع هذا الاحتمال تصير 3 وعلى الرفع فالفعل خال، يعني على الرفع من هذه الحالة. الفعل أصلا شنو كان؟ عمرو زيد في رزقه 20. قال من الضمير فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر المجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ. خل نكتب هني أساس نطبق. إذا قدمت زيدة عمرون زيدة في رزقه 20 بالرفع دينارا جيد، وعمر زيد في رزقه 20 دينارا. حين قاعد يتكلم عن هالاحتمالين، يقول في حالة الرفع 20 الفعل لا ليس له ضمير. ليش؟ لأنه مبتدأ جيد، هذا عمرو مبتدأ، زيد فعل مجهول يحتاج إلى نائب فاعل فقط لأن فاعله حذف ومفعوله صار نائب فاعلا، وهذا نائب فاعل، نائب فاعل بعد ما عنده ضمير راجع إلى عمرو. إذا قلت الرابط بين الجملتين، بين هذا المبتدأ وبين جملة الخبر، وين الرابط؟ في رزقه، هذا هذا الرابط كافي خلاص الجملة تتكون. أما في الحالة الثانية عندك مبتدأ وعندك زيدة فعل مجهول يحتاج إلى نائب فاعل، 20 مو نائب فاعل لأنه منصوب، فأكيد عنده ضمير زيدة هو. هذا راجع إلى عام، فهذا الضمير يتبع عمرو. إذا عمرو صار عمران لازم تقول زيدا، إذا صار عمرون لازم تقول زيدو، وهكذا. أما هذا لا، تقول العمرون زيد في رزقهم 20، هذا الضمير يتبع شنو؟ المبتدأ إذا في التثنية والجمع. ففي الحالة الأولى هذا في رزقه تحتاجه، ليش؟ لأنه هو الرابط بين الجملتين. أما في الحالة الثانية تقدر تحذفه، تقول عمرو زيد 20 دينارا عادي في رزقه تحذفه. ليش؟ لأنه في ضمير عائد على المبتدأ فلا تحتاج للجار والمجرور والضمير المضاف إلى المجرور. فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ. في الحالة الأولى في حالة الرفع يجب ذكر هذا الجار والمجرور، ليش؟ لأنه هو اللي متكون على الضمير الراجع إلى المبتدأ. وعلى النصب فالفعل متحمل للضمير زيدة عنده هو، لأن 20 بعد ما يمكن أن يكون نائب فاعلي فهو يأخذ نائب فاعل مستتر
وهو مقدر، فيبرز في التثني فيبرز في التثنية والجمع، ولا يجب ذكر الجار والمجرور، لأن بعد هذا مو الرابط هو الهاء من رزقه، الرابط هو هذا الضمير المستتر. واضح؟ دختوا راجعوا البيت، شوفوا البيت راجعوا. المسألة سهلة ولكن من سهولتها شوي الواحد يخرب. الحمد لله رب العالمين.